بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام المسمى بالسماء أحمد وبالأرض أبي القاسم محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا بيت رسول الله، حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. قالوا علي على قلت لا. قالوا يا علي على قلت لا لأن العلا بعلي على ولكن أقول كما قال النبي حينما جمع كل الملائكة، من كنت مولى له فليوالي عليا أو فلا. في البداية نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى صاحب المقام المعظم مولانا الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى أئمتنا الأطهار، وإلى علمائنا ومراجعنا العظام، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى ولادة السيدة فاطمة أخت الرضا بنت الكاظم صلوات الله عليهم أجمعين، التي ولدت في غرة هذا الشهر. طبعاً دائما حينما نقف على ولادة السيدة المعصومة تشرئب الأعناق في سنة ولادتها، هل ولدت في سنة 173 للهجرة أم في سنة 183 للهجرة؟ طبعا إذا قلنا إحنا شهادتها في سنة 201 ها يصير عمرها تقريبا بهذا الحال، يعني بين 18 سنة أو 28 سنة. من الناحية العاطفية الكل يقول أن لا، سيدة فاطمة المعصومة هي شبيهة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين. الزهراء عاشت 18 سنة، يعني السيدة المعصومة عاشت 18 سنة. ولكن حينما تجي أنت تتحرى في التاريخ ترى المرجح أنها عاشت 28 سنة. هلا يجي واحد يقول مولانا بس أنا دائما أسمع 18 سنة، ليش جاي تقول أنها ولدت في سنة 173 للهجرة؟ ليش؟ لأن شهادة الإمام الكاظم صلوات الله عليه في سنة 183. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني هل في السنة التي استشهد فيها الإمام ولدت السيدة فاطمة المعصومة؟ هذا واحد. ثاني شيء، الإمام الكاظم على أقل التقادير سجن 7 سنوات، وعدنا 9 سنوات إلى 14 سنة ومنهم من يزيد، وآخر فترة كان ما يجي إلى المدينة، وهذا مما يرجح أن شنو؟ أنه حينما سجن كانت بنته صغيرة، وذلك قبل سنة 183، لأن هذه السنة اللي استشهد فيها الإمام الكاظم. وهذا مما يرجح أن السيدة المعصومة حينما استشهدت كان عمرها 28 سنة. ليش؟ لأنها رأت الإمام الكاظم وعاشت معه ما يقارب 3 إلى 4 سنوات، ومن ثم الإمام كان ينقل من سجن إلى آخر. لذلك في عندنا قصة معروفة عن السيدة فاطمة المعصومة ولقبها بالمعصومة، أنها ما كانت امرأة عادية، شبيهة الزهراء بالاسم، شبيهة الزهراء بالمقام، شبيهة الزهراء بالعلم. أما في قضية العمر لا، هذا ينافي الواقع. ليش؟ لأن هذه الرواية الآن أريد أذكر لك إياها في حياة الإمام الكاظم صلوات الله عليه، يبين لك أن فاطمة المعصومة صلوات الله عليها هي ولدت في سنة 173 للهجرة. شلون؟ تعال اسمع هذه الرواية. الإمام الكاظم قبل ما ينقل لسجون بغداد كان يعيش في المدينة المنورة، وكان محط العلم والعلماء في بغداد وفي الكوفة، وكان ديدن علماء أهل البيت أن يأتوا إلى أداء مناسك العمرة أو الحج فيلتقون بالإمام الكاظم صلوات الله عليه فيستفتونه في معالم الدين، وإن كان الإمام غائب فيستفتون ولده الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه. فيقولون في سنة من السنوات إجوا إلى أداء مناسك العمرة علماء الشيعة، إحنا ما نتكلم عن عوام، لا، علماء. هؤلاء العلماء فيك ترتبهم بمستوى المجتهدين بهذا الزمان، في بعض المسائل ما عندهم جواب، يعني هم يسألون عن بعض معالم الدين فكانوا يجيبون، بس في بعض المسائل كانوا يكتبوها ويأتون إلى الإمام الكاظم والإمام رضا لأن ما عندهم إجابة. يقول شنو اللي حصل؟ هؤلاء إجوا إلى أداء مناسك العمرة، بعد فراغهم من مناسك العمرة جاءوا لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، وبعد ما فرغوا من زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا حتى يقدموا أسئلتهم إلى الإمام الكاظم صلوات الله عليه. يقول وصلوا على الدار، طبعا ذلك الدار يقال هو دار الإمام زين العابدين عليه السلام. يقول وصلوا إلى الدار، دخلوا بعد ما قدموا لهم الضيافة، فسألوا عن الإمام، أين الإمام موسى بن جعفر؟ قالوا لهم الإمام موسى بن جعفر في سفر. قال ويلاه، اجينا من العراق أريد نلتقي بالإمام موسى بن جعفر والإمام مسافر. يلا مو مشكلة، إذا الإمام الكاظم مسافر دعونا نلتقي بوصيه وولده الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. قالوا الإمام الرضا عليه السلام أيضا مع منه؟ مع الإمام الكاظم. قالوا شلون إحنا جايين، مسائل عندنا، شلون هذه مسائل تحل؟ مكتوبة كذا. فهنا الرواية نقلت على صيغتين، الصيغة الأولى يقال أنه خرجت السيدة فاطمة المعصومة وكان عمرها بين 4 إلى 5 سنوات، هذا نص، جلست في مجلس أبيها وأخيها وكانوا يسألونها وهي تجيب ويدونون الإجابة. وفي رواية أخرى أنهم لا أخذوا اللي يشتغلون عند الإمام، أخذوا المسائل أدخلوها على السيدة فاطمة المعصومة فأجابت بخط يدها. يقول هؤلاء أخذوا المسائل وطلعوا من المدينة متجهين إلى العراق. منو أجاب على مسائلهم؟ السيدة فاطمة المعصومة. وهم بالطريق هؤلاء علماء الشيعة من العراق، فالتقوا بالإمام الكاظم والرضا صلوات الله عليهم أجمعين. يقول بس شافوهم، سيدي مولاي كنا عندكم بالمدينة وطلعت لنا طفلة صغيرة أجابتنا على المسائل دي. مولاي يا موسى بن جعفر، أتأذن لنا أن نعيد الأسئلة؟ عندهم ثقة، بس نعيد الأسئلة وأنت تجيب. قال ماكو مشكلة. هؤلاء طلعوا أوراقهم يريدون يتأكدون من إجابة السيدة فاطمة المعصومة. شوف النص ما أروعه، من أجمل النصوص. يقول فأخرجوا تلك الأسئلة التي أجابت عليها فاطمة المعصومة، فكانوا يسألون الإمام والإمام يجيب، فكانوا يطابقون بين إجابة الإمام وإجابة فاطمة المعصومة، فكانت نفس الكلام لا تزيد حرفا ولا تنقص حرفا. لذلك يشبهوها شبيهة الزهراء. ليش؟ لأنها كانت تنطق على لسان العصمة. يعني جاء تتصور أنت نفس إجابة الإمام صلوات الله عليه. ومنو؟ ما نتكلم إحنا واحد عامي، هؤلاء علماء في العراق عجزوا عن الإجابة فجاءوا حتى يسألون الإمام، وكان جواب فاطمة المعصومة نفس جواب أبيها وأخيها. هذه الرواية وردت بعدة نصوص. كان عمره 4-5 سنوات، وتدرون الإمام سجن. الآن حينما تيجي تجمع أنت، نقول لو ولدت فاطمة المعصومة في سنة 183، الإمام شهادته في سنة 183 أو 184، يعني يا أما في نفس السنة يا أما كان عمرها السنة. هذا شنو يستفاد من هذا الكلام؟ تدرون شنو يستفاد؟ يستفاد أن فاطمة المعصومة حينما ولدت في سنة 173 وعاشت 28 سنة، لا 18 سنة. ليش؟ لأن هي عاشت مع أبيها وكانت لها مواقف بأن أبيها قد سجن. يعني خلينا نقول حينما جاء العلماء كان عمره 5 سنوات، سجل الإمام تقريبا 7 سنوات. هذا مما يدل أن هناك نوع من التآلف والواقع، أن السيدة المعصومة كان عمره 28 سنة حينما استشهدت. الآن صار عندك المسألة الأولى واضحة أنها عايشت أباها. الآن يجي عندنا السؤال الثاني عن فاطمة المعصومة صلوات الله عليها. البعض يقول مولانا شنو سر العلاقة بين السيدة فاطمة المعصومة والإمام الرضا؟ شوف هذا السؤال جميل، ولماذا السيدة فاطمة المعصومة استشهدت في قم؟ يعني ليش ما استشهدت في المدينة؟ شنو وصلها إلى قم؟ ها؟ لابد يكون عندنا علاقة ومعرفة في هذه الإجابات. كثير من الناس يروحون يزورون وكذا ما يعرف ليش، يعني شنو وداها قم؟ ليش ما مثلا استشهدت السيدة المعصومة في مشهد؟ ليش مو مثلا بكربلة بكذا بمنطقة في ذلك الزمان ماكو أحد؟ شنو وصلها إلى قم؟ وشنو علاقتها بالإمام رضا صلوات الله عليه؟ أول شيء من ناحية العلاقة لابد يكون عندك تسليم في حقيقة التاريخ أن السيدة أم البنين نجمة أو تكتم. في كثير من الناس ما يعرف أن زوجة الإمام الكاظم أم الرضا من ألقابها أم البنين. كان عنده أحمد وعنده حسن وعندها الإمام الرضا عليه السلام وحسين، أربع أبناء كان عندها. سيدة نجمة وكان عندها بنت وحيدة، وسبحان الله حينما تروح إلى أم البنين زوجة أمير المؤمنين ترى عندها أربع أبناء وعندها بنت أيضا، سبحان الله. يعني علاقة الرضا عليه السلام بالسيدة نجمة أو عفوا بالسيدة فاطمة المعصومة هي علاقة من أم وأب واحد، شايف وين؟ من أب وأم واحد. فهذا مما جعل العلاقة تكون وطيدة أكثر، هذا واحد. اثنين، تدرون أن الإمام الكاظم أكثر أواخر سنوات حياته كان في السجن، صح لو لا؟ فهنا من اللي ربه ورعى وعلمه وأدبه؟ السيدة فاطمة المعصومة، الإمام الرضا. فعلاقة الرضا عليه السلام من الناحية المعيشية والحياتية والتأديبية والتعليمية لفاطمة المعصومة كانت أطول وأكثر مما كانت علاقة فاطمة المعصومة بأبيها الإمام الكاظم، شايف وين؟ فهو اللي رباها، هو اللي رعاها، وهو الذي كان قريب منها، فلذلك تشوف هذه العلاقة كانت قوية جدا. الآن صار عندك أنت الجواب على هذا السؤال، واضح أنه ما السر بهذه العلاقة الوطيدة بين فاطمة المعصومة والإمام رضا؟ لأنهما من أب وأم واحدة، هذا واحد. والأمر الثاني أن الرضا عليه السلام هو الذي سقل ورعى وربى السيدة فاطمة المعصومة أكثر من وجود أبيها، لأن أباها كان ينقل من سجن إلى آخر. الآن نجي إلى النقطة الأهم، شنو وصل السيدة فاطمة المعصومة إلى قم؟ يلا أنقل لك الرواية التاريخية حتى تعرفون، لأن هذه حقائق تاريخية لابد من بيانها، إذا ما ترجع إلى التاريخ ما توصل إلى نتيجة. هذه وين نروح؟ نروح إلى سيرة الرضا عليه السلام. شوف علاقة وصول فاطمة المعصومة إلى قم إلى علاقة بالإمام الرضا عليه السلام، وذلك في سنة 200 للهجرة. المأمون العباسي ألزم الإمام الرضا بولاية العهد أو القتل، فقبل الإمام عليه السلام بولاية العهد دون القتل من أجل الحفاظ على الطائفة والحفاظ على الشيعة وإلى آخره. فأشخص الإمام الرضا عليه السلام من المدينة المنورة إلى عاصمة بني العباس الجديدة اللي هي شنو؟ خراسان، ووضع تحت الإقامة الجبرية. وين بخراسان؟ أنا جاي أختصر لك. طبعا الإمام الرضا حينما تزوره في سلام خاص للإمام، اللي يزور الإمام رضا أكو السلام مو موجود لا عند الحسين ولا عند أمير المؤمنين ولا واحد من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. شنو يقول الإمام رضا؟ يقول السلام عليك يا غريب الغرباء. الإمام الحسين غريب بس مو غريب الغرباء، أمير المؤمنين غريب، كل الأئمة غرباء، بس غريب الغرباء بس علي بن موسى الرضا. يجي واحد يقول مولانا شوف البنية التحتية وشوف الحرم، أكبر ضريح عبادي موجود في العالم في كل الأديان هو حرم الإمام رضا من ناحية المساحة، اللي حبي يتحرم ماكو مكان عبادي لجميع الأديان بحجم ضريح الإمام رضا عليه السلام، واللي حب يبحث موجود معلومات. فوين غريب؟ بالعكس أنيس النفوس. طب شلون غريب الغرباء؟ صح لو لا؟ قضية مو قضية بنية تحتية وقضية محبين وأن الناس تأنس عنده، لا لا، غريب الغرباء لصفة، وأنيس النفوس لأنه تشعر بالراحة. غريب الغرباء لأنه حينما أشخص إلى خراسان مو مثل بقية الأئمة، أشخص وحيدا. شلون يعني وحيد؟ يعني لا أخ لا أخت لا ابن لا ابنة ولا أي أحد أشخص معه إلى خراسان. أكو أقرباء في خراسان له؟ نعم، ولكن أولئك الأقرباء كانوا من أتباع الدولة العباسية، يعني الإمام كان عايش بغربة، أنه عاش بغربة ومات بغربة، وكلكم تعرفون شهادة الإمام رضا، وهذا ليس محلها، أن الإمام الجواد جاء بطي الزمان والمكان وتلا أمر الإمام رضا عليه السلام، تعرفون. فالإمام الرضا غريب الغرباء، ليش أشخص وحيدا؟ الإمامين العسكريين لا أشخصوهم كلهم. الإمام الكاظم في بغداد كان أكو كثير من السادة، ها؟ كذا الإمام الجواد، يعني حتى الإمام الجواد أكو كثير من السادة في بغداد، بس الإمام الرضا كان وحيد. الآن يجي واحد يقول مولانا أخذنا عند الإمام، إحنا نريد نتكلم عن المعصومة. لا، أنا جاوبك. فمرت سنة كاملة من إشخاص الإمام، أشخص في سنة 200 وقيل 199 والأرجح 200، أشخص وعاش كم سنة في خراسان؟ سنتين فقط. شهادة الإمام في سنة 202، هنا أشخص إلى خراسان وما حد يعرف عن الإمام شيء، انقطعت أخبار الإمام عن أهل بيته، ماكو أحد يعرف عن الإمام رضا. فهنا كتبت فاطمة المعصومة مع مجموعة من منو؟ من السادة، من العلويين، إلى المأمون العباسي، قالوا له أنت مو حرمتنا من رؤية الإمام، ما تريد الإمام يجي لعندنا، ما تريد نعرف أخبار، اسمح لنا بالقدوم والمجيء إلى خراسان حتى نزور الإمام، نجي كم يوم نزور الإمام ونمشي. المأمون العباسي حينما رأى الكتاب وهو يسوي سياسة أني أنا الحاكم العادل والمحب وهذا من مصلحته، قال إيه مو مشكلة، تعالوا ومن شئتم لزيارة الإمام رضا صلوات الله عليه. هذا يجي واحد يقول لك ياسر وناصر موجودين لو مو موجودين، واحد يقول لك هؤلاء السادة الكاظمية شنو جابهم على الجبال. الآن هذا كل الجواب يجيك بهذه الرواية. الشريف المرتضى ذكر كثير من السادة، خاصة الكاظميين أو أولاد الإمام وأحفاد الإمام الكاظم. فيقولون هنا رضي المأمون، فشنو الشيع الخبر؟ أن المأمون سمح للسادة رؤية الإمام بعد غربة سنة كاملة، ما حد يقدر يرى الإمام. يقول فطلعت مواكب مجموعات من المدينة، مجموعات السيدة فاطمة المعصومة، مجموعة ياسر وناصر، مجموعات. وصل الخبر إلى مكة، طلعوا السادة، طلعوا مجموعات من الشيعة. وصل الخبر إلى الكوفة، طلعوا مجموعة من السادة، إلى أن وصل العدد إلى أكثر من 40,000 يريدون يدخلون لخراسان. وصل الخبر إلى المأمون، قالوا له أنت بواحد بخراسان وما تقدر، شلون تتحمل هؤلاء إذا وصلوا إلى خراسان؟ فقالهم ما الحيلة؟ قال عليك القضاء عليهم، أكثر من شرد السادة في العالم ومن قتل السادة في العالم هو المأمون العباسي. حتى تعرف أنت، يجي واحد يقول لك هذا السيد ناصر والسيد ياسر وغيرهم، شنو جابهم؟ يقول فأخرج جيشه من خراسان وإن يلتقوا بمجموعة يذبحوهم، فشردهم قتلهم. بس الدعوة الرئيسية من منو كانت؟ بالنص من فاطمة المعصومة، هي اللي طلبت الزيارة. فما يقدر المأمون صاحب الحنكة والذكاء والدهاء أن يواجه فاطمة المعصومة مواجهة مباشرة. ليش؟ لأن هذا هو الموكب الرئيسي اللي طلع وأعطى عليه الموافقة، أما البقية شردهم. فمن هنا طلعت فاطمة المعصومة استقبلوها في عدة مدن إلى أن وصلت إلى قم مرضت وماتت، والظاهر أن ماتت مسمومة كما صنعوا ببقية السادة، ما يقدر يقتلها بالسيف، ما أمرأة. فشنو اللي وصلها إلى قم؟ وصلها موافقة المأمون وجلبها إلى تلك المنطقة حينما علم بخطورة السادة العلويين على مملكته في خراسان، شردهم وقتلهم. صار الآن عندك أنت الجواب على السؤال الثالث حول السيدة فاطمة المعصومة. نجي إلى الأمر الرابع. من حياة السيدة فاطمة المعصومة أكو مسألة جدا مهمة، أنه من زوج السيدة فاطمة المعصومة؟ من هم أبناؤها؟ من هم بناتها؟ وين ذرية السيدة فاطمة المعصومة؟ واحد يقول مولانا عمره 28 سنة جاي أنا أكد لك، طب ليش ما تزوجت؟ وين أولادها؟ وين زوجها؟ وين؟ المتفق عند جميع المؤرخين أن السيدة فاطمة المعصومة لم تتزوج ولم تعقب، يعني ما كانت متزوجة. طيب هنا يجي السؤال، هنا فائدة اجتماعية، هذه الفائدة خليها دائما عندك، استفد من هذه النقطة. ليش السيدة فاطمة المعصومة ما تزوجت؟ في بعض الناس يقول لك الإمام الكاظم عليه السلام أوصى، وإحنا خلي عندك دائما بعقيدتك الإمام لا يوصي خلاف الشرع، فلا تقول أكو وصية. شون يعني واحد يقول ما أزوج بناتي؟ شنو ما أزوج بناتي؟ ما يصير، هذا خلاف الشرع. الزواج يقول النبي صلى الله عليه وسلم الزواج سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي. ما يصير يجي الإمام يقول وصى خلاف وصية رسول، حاشا لله. طيب ليش الإمام صلوات الله عليه، أو لماذا بنات الإمام الكاظم أغلبهم ما تزوجوا؟ إحنا ليش ما تزوجت السيدة فاطمة المعصومة؟ لعدم وجود الكفاءة. أي كفاءة؟ شوف هذه الثمرة الاجتماعية اللي إحنا نستفيد منها، كفاءة المرأة تختلف عن كفاءة الرجل 100%. ليش؟ تعال أنت انظر بالتاريخ، الرجل هل له كفاءة؟ لا، ما عنده كفاءة. هلا يجي واحد يقول يعني جاي تقلل، لا لا، الرجل يقدر يتزوج المؤمنة وغير المؤمنة، ولو أن المطلوب أن الإنسان يتزوج المؤمنة. طب هلا يجي واحد يقول شلون يعني ما عنده كفاءة؟ مو أنا اللي أقول، القرآن التاريخ، حينما تنظر إلى نبي الله نوح امرأته كانت من المغرقين، وتنظر إلى امرأة نبي الله لوط اللي أنزل الله عليها العذاب وخصها بالعذاب، فهاتين امرأتين كانتا تحت عبدين، وبعدين وين صاروا؟ في نار جهنم. أكثر من ذلك تعال انت انظر للتاريخ، الإمام الحسن عليه السلام منو اللي قتله؟ منو؟ زوجته. الإمام الجواد عليه السلام اللي هو معاصر إلى منو؟ إلى الإمام الرضا والسيدة فاطمة المعصومة، حتى لا يجي واحد يقول أن أكو وصية ما وصية، منو قتله؟ زوجته أم الفضل. يعني الرجل ليست له كفاءة كما للمرأة. أنا ما أقول يعني لا، المفضل الرجل يأخذ الإنسان المؤمنة الطاهرة اللي فيها المواصفات الكمال حتى ما يتعذب، لأن كأنما هناك قصة عن نبي لا لوط أو نوح عفوا، أن إجا واحد قال له يا نوح أنت زوجتك مو زينة، ليش ما أنت تطلقها وتخلص منها؟ قال له لا، أنا أحمد ربي أن الله عز وجل جعل البلاء في بيتي، وأن أنا رجل فأستطع أن أسيطر على ذلك البلاء. يعني كان يحمد الله، يتلذذ في معنى البلاء، يعرف. الآن إحنا واحد لو يصير أي مشكلة بينه وبين زوجته شنو؟ يطلق. ما يقول أكو نوع من التفاهم، نوع من التفاوض. لذلك حتى تشوف في شخصيات عظيمة جدا ابتليت بالزوجات، من أكبر وأعلى منازل الخلق ابتلوا بقضية الزوجات، وهذه إشارة والمعنى إليك، صح لو لا؟ صار بعد ما أنا واضح. فإذا قضية الزوجة ممكن الإنسان يتحملها، هلا إذا واحد يرى نفسه أنه ممكن يوصل إلى معصية، لا، هنا لابد يصير نوع من الفراق، نوع من المصالحة. بس إذا ماكو نتيجة وما أحد ما يقدر، لا خلص بعد الأمر انتهى. أما المرأة بحاجة إلى كفاءة، شلون يعني المرأة بحاجة إلى كفاءة؟ تعال أنت انظر إلى كفاءة المرأة. ماذا؟ لولا علي لم يكن هناك كفء لفاطمة. فالفرق هنا شنو؟ أن المرأة بحاجة إلى كفاءة. لو لم يكن علي في زمن فاطمة الزهرة ما تتزوج. ليش؟ لأنها بحاجة إلى كفاءة. وحتى احنا بعقيدتنا لولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن هناك كفء لخديجة. هذا حتما. احنا ما نريد ندخل في التفاصيل شلون وكيف، بس خديجة جمال وكمال وعلم وكرم وعطاء ومقام وتوحيد وكل شيء فيها. هذا اثنين. وحتى تيجي الى اكثر من ذلك، الإمام الحسين عليه السلام كان عنده عدة بنات. إجا الحسن المثنى ابن الإمام الحسن حتى يخطب ابنته سكينة. قال له: عم أبا عبد الله، أنا ابن الإمام الحسن أبو السادة. تسمعون السادة الحكيم الطبطبائية كذا، هؤلاء من الحسن المثنى، علماء في منهم ما شاء الله. إجا الحسن المثنى ابن الإمام الحسن مباشرة، الحسن ابن الحسن ابن علي أبي طالب، جاي يطلب منه بنت عم سكينة بنت الحسين. قال له: جاي أريد أخطب ابنتك، أريد أتزوج. قال له: أما سكينة فلا تصلح لك أنت. ليش؟ قال له: هذه صاحبة عبادة، هي لها كفاءة، أنت ما لك كفؤ لها، هي أعلى منك مرتبة. قال له: والحل؟ قال له: أزوجك أختها فاطمة الكبرى. فزوجه فاطمة. طب سكينة تزوجت له؟ لا. إيه نعم، كما يقول السيد المقرب وإجماع المؤرخين أن سكينة كان زوجها عبد الله ابن الحسن. عبد الله ابن الحسن شهيد كربلاء، عبد الله الأكبر، كان أعلى مقاما من الحسن المثنى. يعني شوف حتى هذا المقام، يعني الحسن المثنى في شكل أعوذ بالله، بس ما وصل إلى كفاءة أخي عبد الله. فلذلك سكينة من تزوجت؟ عبد الله شهيد كربلة. بعد شهيد كربلة تتزوج؟ لا، أكو كفاءة، كفاءة للمرأة، أكو كفاءة. لابد الإنسان أن يكون بعين الاعتبار في قضية الكفاءة الزوجية للمرأة. هلا يجي واحد يقول: مولانا انت وين تريد توصل؟ اريد اوصل لك الى فكره. واحد يجي مثلا صار يصلي بالمسجد وحمل سبحه، يروح يتقدم الى بيت، هذا البيت يرفضه، تدري شو يسوي؟ يخلي لك هو لحيه وجاي يصلي بالصف الاول، ما يخلي ستر مغطى، ماكو شيء الا ينال. هو يقول لك: انا مؤمن. شلون انت مؤمن وجاي تشهر بالناس؟ انت شلون مؤمن وجاي تتكلم؟ الناس ما يريدون يعطونك، ويبجي ويتهجم ويقول الفساد كل من اولئك، وما على منو يتكلم؟ على شخص يصلي بالصف الاول. انت منو؟ اكو كفاءة للبنت، كفاءة علمية، كفاءة مقامية، كفاءة من الناحية الاجتماعية، هم احرار. واحد يقول: طب انا فقير وهي غنية، هذا امر يخصهم، هم يرون أن ما تقدر بتهم أن ماذا؟ أن تنزل إلى ذلك المستوى. هل يجي يقول مستوى مادي؟ إيه، حتى لو كان مستوى مادي أمر خاص، ما يريدون. أنت لا تجي تطعن بأعراض الناس وبشخصيات الناس، اذهب وابحث عن زوجة من بيت آخر. والله أتكلم من حرقة قلب، لأن هذا الأمر واقع، واقع. ورحت ما تذهب إلى السيدة خديجة الكبرى، كم واحد تقدم لها؟ وتذهب إلى منو؟ إلى السيدة فاطمة الزهراء، كم واحد تقدم لها؟ ليش النبي كان يرفض؟ ليش خديجة كانت ترفض؟ ليش الحسين رفض منه ابن أخيه؟ لوجود قضية الكفاءة. فإذا سمعت واحد يقول لك رحت البيت وما عطوني، قل له ما يصير تتكلم على أعراض الناس، دخلت على بيتهم للماذا؟ للمجالس، أمانات، استر خلص. إي نعم أكو بعض الحالات غير مقبولة، بس أكثر الحالات لا، ما يصير، ما يصير تتشهر بالناس. هذا أمر أول. الأمر الثاني، الفائدة الثانية، أنت إذا عندك بنت دير بالك، عندك شاب خلي يتزوج أي إنسانة، ويفضل المؤمنة، إحنا ما جاي نقدر المؤمنة، بس البنت لابد تسأل عن الشاب أمانة هذه. ليش؟ أنت شوف شنو ربيت، على تربيتك تشوف منه تعطي. ها؟ لا تنظر، إذا أنت همك المادة زوجها لرجل غني، همك الأخلاق اسأل عن الشاب. الآن إحنا نعاني من قضية أنه عدم السؤال. يجينا واحد مثلا شخصية وابن عائلة، يلا تعال زوج، هذا مو صحيح. اسأل عن الشاب، روح شوفه وين يشتغل، وين يداوم، وين يروح، مع منو يطلع، مع منو يجي، بعد ذلك اقبل بالزواج. والسؤال واجب أخلاقيا على الأب، يروح يسأل ولا يعتمد على شخص، يعتمد على عدة أشخاص. روح اسأل جارهم، اطرق باب بيت جارهم، جاي أسألك، قل له أنه الغيبة في السؤال عن الزواج، بيّن له الحكم، قل له جائز. شون يعني جائز؟ يعني الآن أنت ويجي واحد يريد يسألك عن شاب، شون الشاب الفلاني، شون تقول له؟ تقول له زين ما في منه، بس قل له أنا جاي أسألك عن شاب للزواج، ودير بالك لابد تبين لي الحقائق، هذا زين ولا مو زين؟ أمام الله أنت مسؤول، أنا أريد أعطيه بنتي، بيّن له في قضية حلال. الغيبة والنميمة واجب. يا ما يقول ما جاوبك، لا تستر على واحد مزين. أنت إنسان مؤمن، قضية شهادة الزواج، قول هذا الرجل مزين، هذا اللي احنا نعاني منه. خلص منه ما اجى، يلا زين، يلا اعطي، اتكل على الله، وبعد شهر شهرين تطلق البنت. فهنا فاطمة المعصومة لماذا لم تتزوج؟ لعدم وجود الرجل الكفء. لو كان له كفء لتزوجت في ذلك الزمان. هل يجي واحد يقول يعني ماكو، يعني كان مؤمنين؟ أكو مؤمنين. ما كان مخلصين؟ أكو مخلصين. هؤلاء أصحاب الإمام الكاظم وأصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وهم كثر، بس ما وصل أحد إلى مستواها. فلذلك لقبت بالمعصومة، كما قال الإمام الرضا عليه السلام في حقها: من زار أختي فاطمة المعصومة في قم وجبت له الجنة. قال فاطمة المعصومة. شوف الإمام زين العابدين قال في حق عمتي زينب: يا عم أنت بعمد، قال يا عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة. الآن هنا تشوف الإمام رضا يقول: من زار أختي فاطمة المعصومة، كان يلقبوها بالمعصومة، وجبت له الجنة. النقطة الأخيرة، وهي في حقيقة شهادتها. كثير من الناس يخلط، يقول لك السيدة فاطمة المعصومة حينما استشهدت، إجا الإمام، عفوا، استشهدت بيا حال أنها كانت في قم، يقول وإذا بها سمع صوت نياح وبكاء، نظرت شافت جنازة، قالت جنازة منه؟ قال له هذا نعش تشبيهي للإمام رضا عليه السلام. أن هذا نعش تشبيه للإمام رضا صلوات الله عليه أنه استشهد. السيدة فاطمة المعصومة استشهدت قبل الإمام رضا بسنة. الإمام رضا في سنة 202، السيدة فاطمة المعصومة في سنة 201، وهذا مما يدل على أن المأمون هو الذي قتلها حينما وعدها بالوصول إلى خراسان، فهي كانت طالعة إلى الطريق وانقدت مسمومة. هذا ما يستلخص من ولادة هذه السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة. لذكرها صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل يا رب على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على محمد وآل محمد، لم تزل مولاتنا السيدة نجمة أم فاطمة المعصومة تنعم بالسعادة والسرور في كنف الإمام، وتنهل من أخلاق النبوة وآداب الإمامة، حتى حملت بالإمام الضامن الجنة وخليفة الرحمن ابن رسول الله صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فبعد ولادتها بنور الإمام الرضا مضت السنين والأيام وتتابعت الشهور والأعوام، فحملت سيدتنا نجمة بسيدتنا فاطمة المعصومة بنت رسول الله صلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما سمع أبوها باب الحوائج بذلك تهلل وجهه فرحا وسرورا لعلمه بعظمة شأن هذه المولودة المباركة، حيث بشر بولادتها جدها الإمام الصادق عليه السلام حينما قال: إن لنا حرم وهو بلدة قم، وستدفن فيه امرأة هي من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة، ولقبها بكريمة آل محمد صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكانت مولاتنا نجمة بأيام حملها بهذه المباركة لا تشعر بألم ولا وجع، وكانت تجد في بدنها خفا وفي بطنها اتساعا، وكان النور يسطع من غرة جبينها كالشمس المشرقة كرامة لابن رسول الله صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فتعاقبت الليالي والأيام والشهور إلى أن اكتملت العدة التي أرادها الله بحمل فاطمة المعصومة، وفي غرة شهر ذي القعدة أتينا ما يأتي النساء عند الولادة، وعند حضور الولادة دعا الإمام الكاظم عليه السلام بعض النساء الهاشميات لتلي من السيدة نجمة ما تلي النساء من النساء. تقول نجمة عليه السلام: فبينما أنا جالسة لا أشعر بألم ولا وجع، أدعو الله وأتوسل إليه بحبيبه رسول الله صلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا بي أشم روائح المسك والعنبر، وتساطعت الأنوار في كل مكان وقد جلل للنور، وإذا بي وضعت بابنة فاطمة أصلي وسلم عليك يا رسول الله، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد صلوات. رأى فيها الحق الجليل بصائرا ولكنه استعلى فباء بفالجي، ألا إن أبناء النبي فرقد وأبياتهم هذي لخير النتائج، حيث ثرى بنت المراث والنغى مصاديق رايات لنبع الخوالج، مدارس تعليم لسنة أحمد وأحكام إسلام أصيل المنهج، حناك يا عطر البتول مثوبة، فمن سبيلك الثرى واغترفت مباهجي، إني لأرجو من شفاعة أحمد بجاهكم أهل التقوى والوشائج مثوبة عقبا الخير في كنفه لكم أحبائي أنتم جنتي وأرائجي. وفي الختام نسأل الله عز وجل بحق السيدة فاطمة المعصومة وبحق أهل البيت، عجل لوليك الفرج، اجعلنا من جنده وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وغفرته، ولا هما إلا وفرجته، ولا مريضا إلا وشفيته. إلهي بفاطمة المعصومة اشفي كل مريض، لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفيهم بشفائك، داويهم بدوائك، ارزقهم الصحة والعافية وطولة العمر، اقضي حوائجنا حوائج المحتاجين، لا سيما أوصانا بالدعاء. إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين السامعين المؤسسين العلماء الشهداء، من مضى من هذا الجمع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.